إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس الماضي من ذكر باب الرهن وباب الوديعة والعارية، وموعدنا اليوم مع الباب 12 من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب والأبواب التابعة لكتاب البيوع، ومع الغصب. والغصب تعريفه في اللغة أخذ الشيء ظلما وقهرا، أخذ الشيء ظلما وقهرا. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو الاستيلاء عرفا على حق غيره، الاستيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق، او كما ذكره المؤلف فقال هو اخذ مال الغير عدوانا، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويقتضيه العدل والقياس. يبقى الغصب محرم بالكتاب لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما السنة فالأحاديث الكثيرة التي ذكرها المؤلف وغير هذه الأحاديث، ومنها حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع، الخطبة المتواترة المشهورة، وجاء فيها: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة، وإنما اختلفوا في بعض الفروع منه، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو ولا شك من كبائر الذنوب، مع أنه ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبائر الذنوب، لكن هناك يعني أشياء هي تندرج تحت الغصب جعلته شرعا من كبائر الذنوب، مثل اقتطاع الأرض. ومعروف أن الكبائر إنما يعني هناك خلاف كثير ما هي الكبيرة بين العلماء، لكن من أظهر هذه الأقوال أنه ما جاء النهي عنه في الشرع بلفظ يعني اللعن، ويعني الحديث يعني جاء في لعن من غير منار الأرض، مجرد التغيير، فما بالك من أخذ هذه الأرض سحتا وظلما، وكذلك أكل أموال اليتامى ظلما، فهذا أيضا من جملة الغصب، وهو من كبائر الذنوب بلا خلاف، بل من أكبر الكبائر كما جاء في حديث السبع الموبقات، وفيها وأكل مال اليتيم. يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله: إن أخذ المال سرا من حرز مثله كان سرقة. إن أخذ المال سرا من حرز مثله، حرز مثله معروف أن الأموال إما أن تكون في أدراج مغلقة أو في خزائن أو غير ذلك، فهذا هو حرز المثل. فإن أخذ هذا المال في السر والخفية ودون ما يرى من أخذه أحد، فهذا يعد سرقة. وإن أخذ مكابرة كان محاربة، هذا الذي ينهب أموال الناس عيانا جهارا لا يستحي ولا يخشى من أحد، فهذا يعد من الإيه؟ من المحاربة، مثل قطاع الطرق والعصابات المنظمة التي تسطو على أموال الناس. وإن أخذ أو أخذ استيلاء كان اختلاسا، كالمؤتمنين على الأموال مثل أمناء العهد، ويعني أمناء المخازن والذين يوظفون في جمع الأموال من قبل الدولة، فإن أخذ استيلاء لأنه مؤتمن عليه كان هذا اختلاسا، وإن أخذ مما كان له مؤتمن عليه كان خيانة، وهذا تابع للأول. ثم طبعا يعني الغاصب يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن جملة صحة توبته أن يرد المظالم إلى إيه؟ إلى أهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم أي يوم القيامة. إن كانت له حسنات أخذت من حسناته وأعطيت للمظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه وطرح في النار. فمن تمام توبة الغاصب أن يرد المظالم والمغصوبات إلى أهلها. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال: وذلك لشدة ما حرم الله تعالى على المسلم من مال المسلم. فوضع للمؤلف لهذا الحديث عنوان بأنه يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم، وهذا طبعا أصل كما ذكرنا في تمام توبته، لا تصح توبة الغاصب وتكتمل إلا بأن يرد ما اغتصبه من مال أو عقار أو غير ذلك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة. فعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال: وهو حديث صحيح بشواهده، وقد تكلم عليه بالتفصيل الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 1519. وهذا الحكم مختلف فيه بين العلماء، فجمهور العلماء على أن الزرع للغاصب، وأن لصاحب الأرض قلعه قبل الحصاد، وأما بعد الحصاد فليس لمالك الأرض إلا أجرة الأرض. استدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا موات فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والحديث عند أبي داود والترمذي وهو صحيح، ومعناه كما قال الإمام الترمذي في السنن: حدثنا محمد بن المثنى قال: سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله: وليس لعرق ظالم حق، فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل يغرس الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك. وروى الإمام أبي داود في سننه أيضا عن الإمام مالك عن هشام بن عروة قال: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. يعني رجل له أرض مثلا غير مستصلحها، يعني لكنه معروف أن هذه أرض فلان، فيأتي رجل فيزرعها ويريد أن يتملكها بهذا الايه، بهذا الاستصلاح أو بهذا الزرع الموجود، فهذا ايه، فهذا لا يمكن من هذا الايه، من هذا الأمر. وهكذا قال الإمام الخطابي أيضا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة تحت الحديث 88 مجلد الأول صفحة 203: فظاهر الحديث يدل على أنه ليس له حق في الأرض، ويحتمل أنه حق مطلقا لا في الأرض ولا في الإيه ولا في الزرع. ويؤيده الحديث التالي اللي هو حديث من زرع في أرض قوم بغير إيه، بغير إذنهم الحديث. وهناك حديث يعني منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام: الزرع للزارع وإن كان غاصبا. فهذا الحديث باطل لا أصل له، فهذا الحديث باطل لا أصل له، وقد ضعفه الشيخ في الضعيفة 88. هذا هو القول الأول، أن جمهور العلماء قالوا بأن الزرع حق للغاصب، لكن يجوز لمالك الأرض أن يجبره على أن يقلع هذا الزرع حتى قبل وقت الحصاد، لأنه متعدي فليس له حق في هذا في هذا الزرع. وإن سمح له المالك بأن يتم يعني زراعته حتى يتم حصاد هذا الزرع، كان عليه أجرة المثل كما سنرى. أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه الإمام رحمه الله، أن لصاحب الأرض تملك الزرع. يعني لو جاء رجل غاصب فزرع في غير أهله، أن صاحب الأرض اللي هو المالك يملك هذا الايه، يملك هذا الزرع بأجرة مثله، يعني يعطيه قيمة البذور وقيمة ما أنفق من حرث وسقي ونحوهما، وله إبقاء الزرع للغاصب بأجرة مثله إلى الحصاد، هذا إذا أدرك الزرع قائما. أما إذا يعني جاء المالك بعد حصاد الزرع فليس له إلا الإيه، إلا الأجرة. ويؤيد مذهب الإمام أحمد وإسحاق ما رواه أبو داود عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، وهو أحد الصحابة من الأنصار، فقال: ما أحسن زرع ظهير؟ قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة. وردوا عليه الإيه؟ النفقة. فواضح أن هذا الحديث مع الحديث من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع إيه؟ شيء، يؤيد قوة ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه رحمهم الله تبارك وتعالى. طيب، إن يعني كان الزرع الذي زرعه هذا الرجل الغاصب يؤثر على الأرض سلبا، يعني زرعها زرعة بتجهد الأرض أو بتنقص من قيمتها أو تؤثر عليها. فيعني هناك يعني خلاف بين العلماء، والصواب من خلافهم أن يعني الغاصب يدفع قيمة الإيه ما أثر به على هذه الأرض، يدفع قيمة ما أثر به على الأرض. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف خمسة: غصب الأرض حرام. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، بفتح الراء، أو أرضين بسكونها، والفتح أفصح عند أهل العلم. فالحديث حديث متفق عليه، وهذا يدل على حرمة غصب الأرض، وأن فيه الوعيد الشديد من أخذ الأرض بغير حقها، وأنه يأتي يوم القيامة وقد جعل ما أخذه ظلما طوقا حول عنقه كالغل. يبقى تخيل لو هذا في الشبر، فما بالك إذا كان اغتصب مئات الأفدنة بل الآلاف. فيعني يكون عبرة ونكال، وهذا وعيد شديد لمن تجرأ على على اغتصاب الأرض بغير حلها. وذكر الشبر في الحديث يدل على الحرمة في القليل، وهو من باب أولى يدل على الحرمة في الكثير. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه صريح في أن الأرض 7 طباق، وهو موافق لقوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكر المؤلف بعد ذلك 6: حرمة الانتفاع بالمغصوب. قال عن يزيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وفي لفظ: لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. والحديث حديث حسن كما قال المؤلف. وأيضا أن من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، وهي عائشة رضي الله عنه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، وهي زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة. طبعا عائشة بتحكي الرواية كأن ملهاش دعوة خالص بالمسألة، وهي التي هي وراء الأحداث كلها. فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول اللي هو الخادم والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. قال المؤلف هنا: فضربت بيدها، أي عائشة، وإنما أبهمت، مكتوبة تخيما لشأنها، والصحيح أنه تفخيما لشأنها، تفخيما لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي، لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. ففي الحديث الأول حرمة الانتفاع بالمغصوب. يقول أيضا الشيخ سيد سابق رحمه الله: وما دام الغصب حراما فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من وجوه الانتفاع، ويجب رده إن كان قائما، ويجب رده إن كان قائما، يعني هو اغتصب مثلا سيارة وهي على حالها، يردها إلى أصحابها بحالتها. إن كان قائما بنمائه سواء أكان متصلا أم منفصلا. يعني لو شيء من الأموال النامية كمثلا سرق بقرة فولدت هذه البقرة بعد ذلك يعني إيه بقرات، أو سرق معزة فولدت بعد ذلك أعنز، فإن الأصل أن يرد الغاصب يعني الأصل وما إيه وما نما عن الأصل. ثم استدل الشيخ بحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والحديث عند أبي داود والنسائي، وهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1516. مسألة المال المغصوب إن حصل فيه نماء فلمن يكون، هذه مسألة اختلف فيها العلماء حقيقة. فيعني بعضهم قال يرد للمالك المال للمالك وحده بنمائه، وبعضهم قال يرد الأصل ويتصدق بالزائد اللي هو الغاصب، وبعضهم قال يكون بينهما كما يكون إذا عمل فيه بطريقة مضاربة. واستدلوا بفعل عمر لما أقرض أبو موسى الأشعري وكان واليا على اليمن، يعني أعطى لابني عمر يرحمك الله يعني مال يعني من مال الفيء ليوصلاه إليه إلى أبيهما عمر في المدينة، فاشتريا به من اليمن يعني متاع ثم باعاه وذهب يردان المال إليه إلى عمر، فتوقف عمر وطالبهما بالمال وبالربح، ثم استشار الصحابة فيعني إيه يعني عبد الله بن عمر لم يتكلم، وأما بلال فهو الذي يعني تكلم مع عمر رضي الله تعالى عنه، فيعني قال أليس يا أمير المؤمنين إذا يعني خسر المال ضمناه؟ فلما استشار الصحابة عمر رضي الله تعالى عنه أشاروا عليه بأن يجعل يعني الربح بينه وبينهما، يعني يأخذ نصف الأرباح ويأخذ النصف الايه الباقي. فيعني هذه المسألة فيها خلاف، ولا شك أن يعني إعادة الغاصب أصل المال بنمائه هو الأحوط لدينه، إلا إن سامح مالك المال للغاصب فيما زاد في شطره أو أقل أو أكثر، فهذا يكون إبراء لذمته. إن هلك المغصوب وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية، يعني زي مطر زي ريح زي أي شيء شمس، كل هذه الأشياء إذا أثرت فتسببت في تلف المغصوب وجب على الغاصب أن يرد قيمته إن كان تلف، وأما إن كان باقيا على حاله فليرد الأصل، وأما إن حدث به عطب أيضا يمكن أن يرد مثله، يبقى المثلية أو الإيه أو القيمة، وهذا ما يعبر عنه بعوض المثل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لا بد منه، فهو من أركان الشريعة، فقيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل ونحو ذلك، وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من عبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بروع بنت واشق لما مات زوجها قبل أن يبني بها قال لها مهر المثل لا وكس ولا إيه ولا شطط. فهو محتاج إليه اللي هو أصل إيه عوض المثل، هذا أصل بيحتاجه العلماء في كثير من إيه من مسائل الضمان والتعويضات، فيما يضمن بإتلاف النفوس والأموال والأبضاع والمنافع، وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة، فهو نفس العدل ونفس الوفاء، وهو متفق عليه بين المسلمين بل وبين أهل الأرض، وهو معنى القسط الذي أرسل الله به الرسل وأنزل فيه الكتب، وهو مقابل الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها. فعوض المثل هو مثل المسمى في العرف والإيه والعادة. هناك قول لجمهور العلماء على أن الغاصب لا يضمن تغير قيمة المغصوب بسبب تغير الأسعار، وبه قال أحمد ومالك وأصحاب الرأي، وحكي عن الشافعي وأبي ثور أنه يضمن، وقد رجحه الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. يعني إن غصب شيئا، فغصب ذهب مثلا فنزلت قيمة الذهب، هل يرد هذا الفرق باعتبار أنه هو الذي منع صاحب المال من أن يتصرف فيه فنزلت قيمته عن يوم غصبه؟ فهذا فهذا يعني فيه خلاف. فرأي الجمهور أنه لا يضمن، ورأي الإمام الشافعي وأبي ثور ومن وافقهما أنه يضمن هذا الفرق في في الأسعار. أما حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فهو لا علاقة له بباب الغصب، لا علاقة له بباب الغصب حسب ما اصطلح على تعريفه الفقهاء، وإنما كان هذا من الإتلافيات لأنه ليس استيلاء، ليس استيلاء، وإنما هي أتلفت القصعة والإناء الذي أرسلته أمنا زينب رضي الله تعالى عنها. لذا فحقه أن يورد في باب ضمان المتلفات، ويحتمل أن تكون مناسبته لباب الغصب هو أن عين المغصوب إذا تلفت تضمن بمثلها. يعني ليس هناك غصب في مسألة القصعة، لكن حصل دلوقتي تلف وانكسرت هذه القصعة، فضاع حق مالكها وهي زينب عليها فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخادم أن يأخذ القصعة السليمة، وأمسك في بيت عائشة الإناء المكسور. فالمناسبة هنا إن عين المغصوب إذا تلفت تضمن تضمن بمثلها. ومن فوائد هذا الحديث أن من أتلف شيئا لغيره ضمنه بمثله. والأمر الثاني بيان غيرة النساء، وحتى ذوات الفضل والشرف وعلو الكعب في الدين والإيمان كأمهات المؤمنين، وإنما شدة الغيرة هي جبلة، وفي نفس الأمر هي دليل على محبة المرأة الشديدة لزوجها، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح والمسامحة، حيث لم يعاقب عائشة لكسرها الإناء، لا سيما إن هذا الكسر كان بمحضر طائفة من الصحابة. يعني أظن لو حدث هذا الأمر في بيت أحدنا الآن يعني أقل القليل الطلاق، يعني ويبقى الرجل يعني تواضع أنها تأتي وسط أضيافه وبالطعام يضرب في الأرض فينتشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع هذا الطعام في إناء آخر ويعلل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى يسري عن الصحابة الذين اندهشوا من تصرف عائشة، فيقول غارت أمكم غارت أمكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث لم يعاقب عائشة لكسرها للإناء. الأمر الرابع بعث الطعام من زوجة لبيت زوجة أخرى فيه الزوج تلك الليلة جائز، ولا يعتبر من الميل المنهي عنه. الأمر الخامس جواز اتخاذ الخدم في البيوت، لأن الذي أتى بالطعام من بيت زينب خادم، والخادم يطلق على الرجل وعلى وعلى المرأة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف بأنه من ذكر بعد ذلك من مات دون ماله فهو شهيد. ذكر حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال هو في النار. وهناك حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن أحد الأمراء أراد أن يعني يمر شيئا داخل بستانه، فأبى يعني عبد الله بن عمرو، وأراد يعني الوالي أن يرغمه على هذا الأمر، فلبس عبد الله بن عمرو سلاحه وأمر خدمه أن يلبسوا سلاحهم وذهب. فلما عوتب في ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن قتل دون ماله فهو إيه؟ فهو شهيد، فهو شهيد. أما فوائد ومهمات في هذا الباب، إذا كان بيد الإنسان أموال مغصوبة وسرقات وأمانات للناس وودائع ورهون ونحو ذلك لا يعرف أصحابها، ماذا يفعل فيها؟ فله الصدقة بها وله صرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عهدتها. يعني وجد أموال مغصوبة، وجد رهون، وجد ودائع ولا يعرف لها صاحبا، فإما أن يتصدق بها على بنية أصحابها أن أجور هذه الصدقات تذهب لأهلها، وإما أن ينفقها في مصالح المسلمين العامة، وبذلك يبرأ من عهدتها، ولا يجوز له أن يتصرف فيها في أموره الخاصة وشأنه الشخصي. الأمر الثاني، من كسب مالا من حرام ثم تاب، فإن لم يكن يعلم التحريم ثم علم فإنه يجوز أن يأكل منه. رجل كان بيشتغل بالغناء مثلا ولا يعرف أن العمل هذا حرام، ثم يعني علم أن هذا حرام، فإنه يجوز أن يأكل منه، وإن علم بالتحريم أولا ثم تاب تصدق به، وإن كان فقيرا أخذ كفايته منه. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا ما كان من المال الخبيث يعني كمال الربا، فهذا لا يطلب به الصدقة وإنما يطلب التخلص من عهدته حتى يبرأ منه. أما من اختلط ماله الحرام بالحلال ولم يعرف أيهما أكثر، يعني كان بتاجر مثلا في أشياء محرمة، عنده محل بقالة فيأتي بأشياء محرمة كالسجائر وغير ذلك، وهو لا يعرف يعني قيمة المال الحرام الذي اكتسبه ودخل على مالهم. قال طائفة من العلماء بأنه يخرج نصف ماله كما فعل عمر مع عماله، فإنه شاطرهم فأخذ نصف أموالهم، وإن عرف قدره تصدق به عن عن أصحابه، وإن عرف قدره تصدق به عن أصحابه. طبعا هذا في حالة إذا لم يعلم أصحابه. فطبعا عمر لما شاطر الأولياء اللي هم الأمراء في أموالهم كان يأخذ النصف ويدع لهم نصف أموالهم، لا يشترط أن أموالهم كانت من الحرام، وإنما عادة الناس يوسعون للأمراء ويدلونهم على يعني مواطن الكسب، ولا يدخل أحد معهم في منافسات. فكان عمر يرى أن أموال الأمراء تتضخم سريعا بخلاف أموال الناس، فكل فترة يوم جاي عامل جرد متاع لأموالهم ثم يصطفي منها النصف يدخله في بيت المال. وهذا طبعا لا يشترط أنهم يعني قد خانوا الأمانة، لكن لما اعتاد عليه الناس من أنهم يعظمون الأمراء والحكام ويوسعون لهم ويدلونهم على مواطن الكسب. الأمر الرابع، من وجد ماله المغصوب عند غيره فهو أحق به من غيره ولو كان قد باعه الغاصب، لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه. يعني لو إنسان يعني غصبه رجل سيارة أخذه منه استيلاء وكرها وظلما، فوجد هذا الإنسان هذه السيارة قد بيعت لإنسان آخر، فهو أحق به من المشتري الذي دفع قيمة هذه السيارة فعلا للغاصب. طيب هذا الرجل المشتري ما ذنبه، خصوصا أنه لا يعلم؟ أو ذهبت مثلا أنت إلى السوق تشتري متاع، تشتري دراجة مثلا لابنك، فوجدت زي السوق اللي في بتاع الشيخ حسنين ده يعني دراجة فخمة تسوي لها 300 جنيه، الراجل بيبيعها ب 100 جنيه، قلت لقطة وفرصة، قمت إيه يعني إيه شاريها، وأنت ماشي واحد مسكك من قفاك وقال لك إيه ده العجلة دي بتاعتي وأنت جايبها منه، وعاوز يشيلك هنا بينا وعلى الإيه؟ على قسم الشرطة. ففي هذه الحالة هذا الرجل فعلا إن كانت عنده بينة وأقام الشهود والبينات على أن هذه الدراجة وهذا المتاع هو ماله، وأنه سرق منه أو استولي عليه بغير حق، فهو أحق به. وأنت أيها المشتري طبعا إن كنت تعلم أن هذا المال مغصوب أصلا فلا يحل لك أن تشتريه، وأنت تأثم في هذا لأنك تشجع الغاصب والسارق والمستولي على أن إيه يتمادى في هذا الأمر. أما إن لم تكن تعلم فتعود على هذا الإيه الغاصب. طيب تقول هو الغاصب أنا عدت طيب الوقتي ولا أعرف هو منين ولا بتاع، ده هو فصل مال وأذاب. ففي هذه الحالة يعني تسترجع ربك عز وجل وتطلب منه الخلف فيما حل بك من هذه المصيبة. وإن كان هذا طبعا رأي جمهور العلماء أن من وجد ماله المغصوب عند أحد فهو أحق به، هذا رأي الجمهور، وإن كان الدليل الذي استدلوا به يعني فيه ضعف، وهما رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه، أي يرجع المشتري على الإيه على البائع. وراجع الكلام على هذا الحديث في الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 2061. فهذا ما تيسر في باب الإيه الغصب. ثم الباب 13 العتق. والعتق في اللغة الخلوص والحرية والخروج من الملكية. وأما يقول الإمام الأزهري رحمه الله هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا. وأما العتق شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وتثبيت الحرية لها. والأصل فيه أي في جوازه وفضله الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، والسنة الأحاديث الكثيرة في الباب، وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به. طبعا نعى بعض أعداء الدين الإسلامي من الكارهين لما أنزل الله إقرار الشريعة الإسلامية للرق الذي هو في نظرهم من الأعمال الهمجية. فكما يقول الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام، أولا الإسلام لم يختص بالرق بل كان منتشرا في جميع أقطار الأرض، فهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان، وأقره أساطينهم كأفلاطون وأرسطو وغيرهم، بل أرسطو كان يقول بأن العبيد غير مخلدين لا في عذاب ولا في نعيم، وكان يعتبرهم مثل الحيوانات. وكان وهذا طبعا رجل صاحب المدينة الفاضلة وكذا، يعني مفروض رجل يعني بينشد الكمال في زعمه. أيضا الفراعنة استعبدوا بني إسرائيل ويعني ساموهم سوء العذاب. والأوروبيون بعد اكتشاف قارة أمريكا عاملوا أهل الأرض من الهنود الحمر وغير ذلك أسوأ معاملة، واستعبدوهم وأذلهم وأهانهم غاية الإهان. أما الرق في الإسلام فاختص بأمور لم يصل إليها أحد، فمنها أنه ضيق مورد الرق. ضيق مورد الإيه؟ الرق، إذ جعل الناس كلهم أحرارا لا يطرأ عليهم الرق إلا بسبب واحد، وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون، وهو أمر مرهون لأمير الجيش المسلم أيضا. يعني ليس كل من أسر من الكفار في القتال يلزم أن يكون إيه؟ أن يكون عبدا وأن يكون رقيقا، وإنما هذا أمر مرهون أيضا لأمير الجيش المسلم واختياره، إما أن يسترقهم وإما أن يقبل الفداء وإما أن يطلقهم بلا إيه؟ بلا فداء، حسب ما تقتضيه الإيه؟ المصلحة. فهذا هو السبب الوحيد للرق كما هو منصوص، يعني منقول في نصوص الشرع، وهو يوافق العقل الصحيح أيضا. فإن من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي وأراد يعني الحد من حريتي وألب علي وحاربني، فجزاؤه أن أمسكه عندي ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. فهذا هو سبب الرق في الإسلام، لا النهب والسلب وبيع الأحرار واستعبادهم كما هو عند أمم الأرض الأخرى. الأمر الثاني، الإسلام رفق بالرقيق، يبقى أول حاجة أنه ضيق الموارد وحرم أن إنسان يأتي برجل حر فيبيعه ويسترقه، هذا من الكبائر. الأمر الثاني أنه رفق بالرقيق وعطف عليهم وتوعد حتى على تكليفه بما يرهقه ويشق عليه بما هو فوق طاقته، فقال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم وخوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والحديث متفق عليه. يبقى انظر، رفع من شأنه، جعله أخ في الدين، ويعني وإن جعله الله عز وجل خادم تحت يدك، لكن أنت تطعمه مما تطعم وتلبسه مما إيه؟ مما تلبس. ولذلك في حديث أبي ذر أنه كان عليه برد ومعافري وعلى غلامه برد فلما سئل عن ذلك أخبر أنه قد عير رجلا بأمه وكانت سوداء، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك امرئ فيك جاهلية. فبعد ذلك كان يعني غلمان أبي ذر كأنهم سادة وأحرار من شدة يعني تأثره يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يعني حتى حافظ في الألفاظ التي تطلق عليهم الشرع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. وأيضا إن جعل الشرع مقياس الكرامة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالحرية ولا بالرق، وإنما هي بالإيه؟ بالكرامة، لقوله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلم يعني يفرق الشرع في ناحية يعني الكرامة بين الحر وبين العبد، بل الآية مطلقة في شأن كل من أسلم لله تبارك وتعالى وجهه، أن التفاضل بين الناس إنما يكون بتقوى الله عز وجل، وليس عند العبد من المانع من أن يكون أتقى من سيده الذي يملك رقبته. وقد رأينا يعني سادات العلماء في يعني أزمنة كثيرة من الإيه؟ من الموالي والعبيد. فمعظم من حمل علم الصحابة
علم ابن عباس، علم ابن مسعود، علم ابن عمر، معظمهم سبحان الله كلهم من الايه، من الموالي. ولعلنا نذكر قبل ذلك هذا الاثر الذي رواه الامام الحاكم رحمه الله بسنده عن الامام ابن شهاب الزهري حينما قدم بلاد الشام على عبد الملك ابن مروان، فقال: من اين اتيت يا زهري؟ قال: من مكة. قال: كيف تركت الناس؟ قال: بخير. قال: فمن يسود اهل مكة؟ قلت: عطاء ابن ابي رباح. قال: من الموالي ام من العرب؟ قلت: من الموالي يا امير المؤمنين. قال: فبما سادهم؟ قلت: سادهم بالديانة والايه والرواية. فقال عبد الملك: انه لينبغي ان يسود اهل الديانة والايه والرواية، فمن يسود اهل اليمن؟ قال له الزهري: طاووس بن كيسان. قال: من العرب ام من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فبما ساد الناس؟ قلت: بما سادهم به عطاء. قال: انه لا ينبغي. قال: فمن يسود اهل مصر؟ قلت: يزيد بن ابي حبيب. قال: من العرب ام من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود اهل الشام؟ قلت: مكحول الدمشقي. قال: من العرب ام من الموالي؟ قلت: من الموالي، عبد نوبي اعتقته امرأة من ايه من هزيل. قال: فمن يسود اهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن ابي مزاحم. قال: من العرب ام من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود اهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: من العرب ام من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود اهل البصرة؟ قلت: الحسن ابن ابي الحسن البصري. قال: من العرب ام من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: ويلك يا زهري، فمن يسود اهل الكوفة؟ قلت: ابراهيم ابن يزيد النخعي. قال: من العرب ام من الموالي؟ قلت: من العرب. قال: فرجت عني يا زهري. والله لا تسودن الموالي حتى يخطب لها على المنابر والعرب ايه تحتها. فقال الزهري هذه الكلمة الماتعة: يا امير المؤمنين، انما هذا امر الله ودينه، من اخذه عز وساد، ومن تركه سقط، ومن تركه ايه سقط. فلم يمنع الشر من ان يكون مثل عطاء ابن ابي رباح وعكرمة ونافع وعلقمة وغيرهم من سادات العلماء، رغم انهم كانوا في بداية امرهم من الايه من الرقيق. وكيف انهم لو تركوا على حالهم ولم يذوقوا ذل الرق والعبودية لكانوا ائمة من ائمة الكفر، لان معنى ان هو مولى ان هو ايه جاء، يعني كان يقاتل مثلا في صفوف وسوبيا وكذا ودخل الرق. اذا لو ترك لحاله في بلده لكان ايه لعاش ومات كافرا. فمن رحمة الله عز وجل عليه انه يقع في الاسر، وانه يعني يذهب الى بيت احد الصحابة ويصير رقيقا عنده، ثم يحمل علمه ويتقدم على اولاده من النسب، فيكون هو الابن الذي يعني يحمل علم هذا الايه الوالد. ايضا ان جعل الاسلام لهذه الطائفة اسبابا لنيل حريته، كما سنرى في احاديث الباب وغيره في مسألة الكفارات، ومن لطم مملوكا يعني يعتق الى اخر هذه الايه الاحاديث. يبقى المصرف ضاق، وفي نفس الوقت يعني ان هذا من القياس الصحيح، انه لابد ان هو يعني ايه يحجر عليه حتى لا يقف حجر عثرة في وجه الايه الدعوة، وان الشرع قد امر بالرفق بهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة من الاطعام والكسوة وغير ذلك، ثم هو قد جعل المخارج الكثيرة في الكفارات والحض على ان يعتق العبد يعني ايه من تحت يده من الايه من الارقاء طلبا للمثوبة من الله تبارك وتعالى. فقال المؤلف: الترغيب في العتق. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. يعني وهناك رواية عند الإمام الترمذي يعني أن يعني من أعتق يعني امرأتين مسلمتين من الإماء فإيه كانت عتقا له بكل عضو إيه عضوا، لأن معروف أن الإيه أن المرأتين بمقام الإيه الرجل. أيضا ذكر بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا، ووقع في بعض الروايات أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، لأنها إذا كانت غالية في الثمن وهي نفيسة فهذا يدل على يعني كرم وشرف نفس من إيه من أعتق هذه النفس، وأنه يطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وقال المؤلف تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي ليس بصانع، يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة إيه له، يعني مثل كثير من شبابنا الذي لا هم له إلا الجلوس على المقاهي وعلى أفواه السكك ونواصل إيه الشهاء، هؤلاء كلهم إيه خرقة وحمقة لا يعقلون كيف تسير الدنيا ويضيعون أعمارهم. والضائع هو ذو الضياع من فقر أو عيال. وفي الحديث أنه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر إيه عليه ويعاقب، غير أن الثواب لا يحصل إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول. فالإنسان إذا نوى كف شره عن الناس في القيل والفعال هذا إيه يعني كأنه قد تصدق على إيه على نفسه، ويؤجر الإنسان على كف شره عن الناس. قال يجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. فعن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. وقال المؤلف أيضا من ملك رحمه عتق عليه. فحديث ذكر حديث سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ويعني في الجملة رأي جمهور العلماء أن أصول وفروع الإنسان إذا ملكها في الرق صارت معتقة عليه بنص الشرع، يعني رجل لو اشترى والده في الرق يصير حرا ما يحل له أن يستعبده، وكذلك الأم وكذلك الأولاد وكذلك أصول الأصول مثل الأجداد والجدات وفروع الفروع مثل أولاد الأولاد وأولاد البنات. وهذا رأي جمهور العلماء، وبعضهم زاد في العصبات كالأعمام وأولاد الأعمام ونحو ذلك كما هو مفصل في كتب الفقه. قال من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، فكفارته إيه أن يعتقه. وهذا يدلنا على حياطة الشرع ورفعه من شأن يعني هؤلاء المماليك، وأن من لطمه أو ضربه فإن أراد أن يخرج من هذا الوزر والإثم فليه فليعتقه وليجعله حرا لوجه الله. حكم من مثل بمملوكه، والمثل هي إصابته يعني ايه بشيء في اعضائه او نحو ذلك حتى يصير مثلى. فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: جاء رجل مستصرخ الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جارية له: يا رسول الله. فقال: ويحك، ما لك؟ قال: شر ابصر لسيده جارية له، فغار فجب مذاكيره. مكتوبة قفارة، فهي فغار فجب مذاكيره، يعني قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، اللي هو السيد الذي فعل به هذا الأمر. في رواية ابن ماجة أن سيده رآه يقبل جارية له، رآه يقبل جارية له، فجب مذاكيره، فجاء هذا الرجل يستصرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: علي بالرجل، اللي هو سيده، فطلب فلم يقدر عليه، يعني فر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال رسول الله: على من نصرتي؟ يعني هو خشي إن يعني ماذا أفعل إن جاء سيدي وحبسني وردني إلى الرق مرة أخرى، من الذي سيستنقذني من رق العبودية مرة أخرى؟ قال: على كل مؤمن أو على كل مسلم. يبقى أهل الإسلام جميعا يقومون بنصرتك واستنقاذك من إيه؟ من يد سيدك. ثم قال المؤلف: حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء. وهذا يدل على أنه يجوز الاشتراك في العبد الواحد، كأن يكون هذا العبد مثلا يعني مورثا، كان لأبيهم وهم إخوة ذكور وإناث، فكل له حصة في هذا العبد، أو أن يشترك رجلان فأكثر في شراء عبد من حر مالهما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له، أي نصيبا من عبد أو شركا، أو قال نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني لو رجل له نصيب في عبد فإيه؟ فحرره بإيه؟ حرره من هذا النصيب، فله النصف مثلا، صار هذا الرجل نصفه عبد ونصفه حر. فإن كان بيشتغل في الأسبوع أسبوع مثلا، طوال الأسبوع عمل، يبقى هو بيصير حر في 3 أيام ونصف، ويكون رقيقا في النصف الآخر، أو يعمل يوما ويعني يكون رقيقا أو يستريح يوما. فقال عليه الصلاة والسلام: وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، أي يؤخذ من هذا الذي أعتقه إن كان له مال بقية ثمنه، فيعطى للشركاء والغرماء من غير أن يكون فيه إعنات على هذا السيد. طيب إن لم يكن له فقد عتق منه ما عتق، يعني سيظل حاله هكذا، وقدامه بقى المكاتبة، أو إن الناس تتصدق عليه، أو يستسعى له كما جاء في بعض الروايات في الصحيح، وإن كان جمهور العلماء على أن هذه الزيادة يعني مدرجة في الحديث، يستسعى أن يطلب أن يتصدق عليه ويأخذ له من مال الزكوات حتى يفك ما تبقى له من من الرق. وبيان أن الولاء لمن أعتق حديث عائشة في قصة بريرة، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فاعتقي، فانما الولاء لمن اعتقى. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. فطبعا الولاء إخوانا كما سيأتي معنا في كتاب المواريث أنه أنه من أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراث، وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح معروف أن الرجل بيتزوج امرأة هي ترثه وهو يرثها، والولاء اللي هو العتق، هذا العتق هذا يعني يرث السيد من اعتقه بنص الشرع. والسبب الثالث من سبب من اسباب الميراث هو النسب، كالأبوة والبنوة والأخوة وغير ذلك مما هو معروف. فيعني أراد أهل بريرة أن تشتريها عائشة ويبقى الولاء لهم، فيعني حينما ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تبتعها، ويعني وعظ الناس وبين أن هذا الشرط مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الولاء لمن لمن اعتق لا يحل لأحد أن يشترط ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال المؤلف: يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. فعن جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول. والتدبير هو عتق العبد إلى بعد الموت من قبل سيده، يقول له: أنت حر بعد دبر مني، يعني بيعلق تحريره بعد يعني يظل عبد طول ما سيده عايش. فإذا مات السيد بموته يعتق هذا هذا العبد. ويعني هذا يدل على أنه جائز ومتفق عليه بين العلماء، ويعتق المدبر من ثلث المال لا من رأس المال. المعروف أنه يشرع للمسلم أن يوصي بما لا يزيد عن ثلث المال، فهذا يعتق من، لأنه طبعا العبد له قيمة، فيعتق من من الثلث الذي أوصى به السيد في ماله، ولا يعود على أصل رأس المال اللي هو باقي التركة بعد إخراج هذا الثلث، لأن حكمه حكم الوصية. زي ما بيوصي يقولون مثلا: أعطوا فلان كذا من غير الورثة، كذلك إذا قال أعتق العبد الفلاني يعتبر في حكم الوصية، لأن كل منهما لا ينفذ إلا بعد الموت. يعني في هذا الأمر طبعا تفصيل، لأنه ممكن يبقى عنده أكثر من عبد، فإذا زادوا عن الثلث يقرع بينهما، أو يصير يعني ما أعتق منه بقيمة الثلث، وما زاد عن ذلك يستسعى له، أو يتقدم أحد يشتري ما تبقى. والدليل على ذلك حديث الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته، لم يكن له مال غيره، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء، جعل كل عبد في سهم، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنان واسترق أربعا، وقال فيه صلى الله عليه وسلم قولا شديدا. هذا القول الشديد مبين في رواية الإمام أحمد وغيره: لو علمت ما صليت عليه، لو علمت ما صليت، لأنه الآن يضيع حق الورثة وليس له مال، فهو أعتق كل المال وأخرجه من ذمته، فضيع حظ الورثة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون للناس. فإن لم يكن الإنسان إلا عبد واحد، فيعني لا يجوز له أن يعتقه فيضيع حظ الورثة فيه. طيب، هب أنه هو وعد العبد بهذا الأمر ثم احتاج أصابته ضائقة، هل يجوز له أن يرجع في هذا الأمر؟ يجوز، ويجوز أن يبيعه يعني لفك ضائقة فيه كما رجحه المؤلف هاهنا. ثم المسألة قبل الأخيرة أنه يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه لقوله تعالى في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهذا يدلنا على أن هذا الأمر مندوب إليه يعني، وقد كان عمر يلزم به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه بشرط صلاح العبد. ومعنى المكاتبة أنه يتفق مع سيده على أنه يعني سيكون حرا في مقابل مثلا 100 دينار، ولا يستعمله السيد في فترة المكاتبة، يدعوه بقى يشتغل ويواصل الليل بالنهار ويحوش لغاية ما يجعل يعني يدفع هذا المال المتفق عليه مع السيد. ثم ختم المؤلف هذا الباب بقوله: يصير المكاتب حرا عند الوفاء ويعتق منه بقدر ما سلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه من دية الحر، وهذا في حال إذا تم قتله تسلم دية كاملة كدية الأحرار، وذلك بقدر ما فيه من الحرية. فإذا كانت دية الحر 100 ناقة فكان هذا العبد قد سلم من ثمنه أو مكاتبته مثلا 50 من الإبل يعني أو نصفه، فهو نصفه حر، فيبقى الدية بتاعته الآن نصف حر، يعطى 50 ناقة في مقابل هذا، وبقي نصفه عبد على النصف من دية الحر يبقى 75. وأما إذا كان تم يعني عتقه فصار حرا فيبقى ديته دية الأحرار. ومسألة يعني هل يظل العبد طوال فترة المكاتبة في الرق يعني لا تحتجب منه امرأة السيد وغير ذلك، هذا هو الصحيح، وأنه يبقى العبد ما بقي عليه شيء ولو درهم واحد في رق العبودية ولا تحتجب منه امرأة السيد. طبعا يعني هذا الباب أكثر أحكامه الآن غير موجودة، لكن من باب تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، فلعل الله سبحانه وتعالى يقر أعيننا ويسنج صدورنا فنرى الإماء والعبيد في بلاد أهل الإسلام قبل أن نموت. وهذا دليل ولا شك على عز الإسلام وعلى يعني رفع رايته على من ناوأه من أهل الملل الأخرى، إلى جانب ما يعني تبين لنا من هدي الشرع ومخالفته للأوضاع السائرة في زمان الشريعة من جعل هؤلاء العبيد كالحيوانات، فرفع الإسلام من شأنهم وجعلهم إخوانا لنا في الدين، وأمرنا أن نصحبهم بالمعروف، وجعل لهم أبوابا عظيمة يتحررون بها من رق العبودية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وبذلك يكون قد تم لنا في هذه الليلة المباركة باب الغصب وباب العتق، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة يكون باب الوقف، وهو باب مهم من أبواب الفقه ولا شك. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم آمين. أخي بيسأل يقول: من أخذ مال أخيه منه حياء فهل هذا غصب؟ لا، هذا ليس بغصب، لكنه قد أخذه بغير حقه، لأنه إذا كان يعلم من هذا الأخ شدة حيائه وأنه يعني إن كلمه ما يستطيع أن يرد أمره أو أمره، ولكنه يعلم من قرارة نفسه أنه غير راد، إما لحاجته الماسة لهذا الشيء، وإما يعني لأن هناك من هو أولى منه بأخذه، فهذا لا يجوز أخذه في هذه الحال، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وشدة الحياء قد تجعل الإنسان يعطي ما لم تطب نفسه به. أما القول المشهور على ألسنة الناس: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فهذا حديث لا أصل له، لا يوجد حديث بهذا المعنى، حتى ولا موضوع مكذوب غير موجود بهذا، وإن كانت هذه المقولة منتشرة جدا على ألسنة الناس لكنه ليس بحديث. وإن كان معنى هذا الكلام صحيح، لكن ما أخذ بسيف الحياء لا يكون بإيه؟ يعني من باب الإيه؟ الغصب، لأن احنا قلنا الأصل في الغصب إما الاستيلاء وإما القهر وإما الاختلاس وإما السرقة وإما غير ذلك، ولكن الواضح هنا أنه أعطى، هو الذي أعطى بيده، لكنه ما دفعه إلى العطاء إلا الإيه؟ إلا الحياء. فلا يعني يلجئ الإنسان أخاه إلى مثل هذا الأمر إن كان يعلم منه هذه الخصلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.